الحمد لله. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل. العلم والعظة ليس لها وقت مخصوص، بحيث أنك لا تعظ ولا تعلم إلا في ذلك الوقت، بل متى وجد المقتضى بذله الإنسان. فقد يحتاج إلى العلم في الصباح، وقد يحتاجه في الضحى، وقد يحتاجه في الظهيرة، وقد يحتاجه في الليل، وقد يحتاجه عند النوم وربما بعد النوم. فإن الطوارئ كثيرة، والإنسان بحاجة إلى أن يتفقه في دينه، وبحاجة إلى أن يبلغ دين الله. أحيانا تنام وما تقوم إلا وقد نشر شيء في وسائل التواصل الاجتماعي، فيحتاج إلى رد، أو شعر الإنسان أنه بحاجة إلى أن ينصح فيرسل بنصيحة، وربما قام من نومه ووجد سؤالا يتعين الجواب عليه حالا، وهكذا. فمتى وجد الإنسان الحاجة إلى التعلم وإلى بث العلم بذله. فالعلم كما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. نعم، إن أغلب الدروس في النهار والمواعظ والخطب، بل إن جميع المواعظ والخطب التي شرعت في النهار، ومع ذلك قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وذكر أن الإمام البخاري حين تأليفه لهذا الكتاب ربما نام ثم يذكر حديثا فيقوم ويوقد السراج ثم يكتبه، ثم يعود للنوم فيذكر آخر فيقوم فيكتبه. وأوقات العلم هبات من الله عز وجل. أحيانا يفتح الله عز وجل عليك بعلم إن لم تكتبه ضاع. كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. فالإنسان بحاجة إلى أن يدون العلم ويكتب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فجعل يعظ الناس لحاجة الناس بما أوحاه الله إليه من العلم. ولو تأملنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناها علم من أولها إلى آخرها، ومع ذلك تجد الناس في هذا الزمان يزهدون في العلم وأهله، لأنهم ما عرفوا منزلة العلم ولا عرفوا منزلة الإسلام، وإنما هم مساكين عرفوا الجهل، ومن جهل شيئا عاداه. فالجاهل من أزهد الناس في العلم. ربما تمر السنة والسنتان والثلاث والعشر ما يقرأ نسخة من 20 صفحة، فضلا أن يكون من 100 صفحة أو أكثر، لأنه زاهد في العلم وما يعرف الحاجة إلى العلم. والعالم من أحرص الناس على العلم، إن لم يقرأ في يومه يجد فراغا في قلبه، إن لم يزدد فائدة يشعر أنه قد أضاع شيئا، وربما يكون قلقا ولا يدري ما سبب القلق، وعند المحاققة السبب أنه لم يتعلم في ذلك اليوم، لم يزدد فائدة إلى فائدته وخيرا إلى خيره. ولذلك تجد العوام بيوتهم خاوية من الكتب، وتجد العلماء بيوتهم مملوءة بالكتب، فإذا ما دخل الجاهل إلى بيت العالم قال ماذا تفعل بهذه كلها؟ وإذا دخل العالم إلى بيت الجاهل تعجب أن لم يرى كتابا، بل ربما لا يرى مصحفا، وهذا والله من العجائب ومما يبكي، أن تدخل إلى بيت مسلم ما تجد فيه مصحفا، أو ما تجد فيه كتاب رياض الصالحين، أو كتاب الأذكار للنووي، فضلا أن تحتاج إلى أن ترى فيه صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع. فهذا زاهد في علم هذا، وهذا زاهد في جهل ذاك. فالله الله في طلب العلم والتزود منه، فإننا بحاجة إليه أحوج من حاجتنا إلى الطعام والشراب. وما يدري الإنسان متى يحال بينه وبين العلم، المكر شديد بالعلم وأهله، فاطلب العلم قبل أن يحال بينك وبين العلم. أتدري أن إمام أهل السنة في عصره البربهاري مات متخفيا؟ أتعلم أن إبراهيم التيمي مات متخفيا؟ أتعلم أن الحسن البصري يعني عاش متخفيا؟ كثير من العلماء، فنحتاج أن نتفقه قبل أن يحال بيننا وبين ما نشتهي، ونبث العلم بين الناس، لعل الله عز وجل أن يهدي من شاء إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى المغرضين كيف يستخدمون الإعلام، لأن الإعلام وإن لم يكن علم مفيد إلا أنه يصل إلى أناس فربما أصابهم بالجهل المركب بعد أن كانوا من أصحاب الجهل البسيط، وهدايتهم بعون الله سهلة، صاروا من أصحاب الجهل المركب الذي قيل عنه: قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قال حدثنا صدقة وهو ابن الفضل، قال أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان، وله أخوة محمد وعمران، عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة نزير اليمن، عن الزهري وهو محمد بن شهاب بن عبيد الله أبو بكر، عن هند بنت الحارث الفراسية وقيل القرشية، عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، فهند تروي عن هند، وعمر هذا تحول سند، يقول أيضا عن ابن عيينة يروي عن عمر وهو ابن دينار، ويحيى بن سعيد وهو الأنصاري وليس القطان، عن الزهري تقدم، عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا حديث عظيم فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على أمته، فقد كان دالا لهم إلى كل خير محذرا لهم من كل شر، حتى عند استيقاظه من النوم. عند الاستيقاظ من النوم أحدنا يحتاج أن يشد نفسه وقتا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم وثب، ما يحتاج إلى أن ينتظر. وهنا حين استيقظ من النوم بعد أن أوحى الله إليه ما أوحى، قام خطيبا في الناس، سبحان الله، كلمة يؤتى بها للتعجب، ويؤتى بها للتعظيم، ويؤتى بها للتنزيه، ويؤتى بها للتنبيه، ويؤتى بها للإنكار، ويؤتى بها للذكر إلى غير ذلك، فهي من المحبوبات عند الله عز وجل. حب الكلام إلى الله أربع: لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ فيه أن الفتن مخلوقة من مخلوقات الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأن الفتن كثيرة. أنزل من الفتن، وفي حديث أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى الفتن تتخلل كالقطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كالقطر، يعني تتخلل خلال البيوت لكثرتها. هذه تأتي ثم تأتي الأخرى ثم تأتي الأخرى، فمن سلم من واحدة لم يسلم من التي تليها إلا أن يشاء الله. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم: وإن أمتكم هذه سيصيب آخرها بلاء، وسيصيب آخرها بلاء وفتن ترقق بعضها بعضا. فتأتي الفتنة فيقول: مؤمن هذه مهلكتي، ثم تأتي الأخرى فيقول: هذه. ووصف بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتن: فتن في البيوت، فتن مع الجيران، فتن مع الأرحام، فتن مع الأبناء، فتن مع الأخوة، فتن مع القريب، فتن مع البعيد. شبهها بالقطر، والذي يخرج في وقت مطر لا يسلم من قطرة، لا بد أن يصاب منها. ولهذا جاء في الحديث: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: وماذا فتح من الخزائن؟ في المقابل هناك فتن وهناك خزائن، رحمات وبركات وخيرات، فهذه بهذه. فإذا ابتليت بفتنة فابحث عن خزينة تجد فيها الخير العظيم، وتجد فيها البركة والسعادة. ومن أهم الخزائن العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أهم ما تبحث عنه في زمن الفتنة أن تسارع في مرضات الله عز وجل بدعائه ورجائه واستغفاره. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مصائبنا التي تقع كثيرة، والسبب نحن، عندنا غفلة وإعراض وذنوب، خلوات وجلوات، فنحتاج أن نستغفر ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر ويتجاوز ويصلح الشأن والحال. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، صيغة مبالغة من المغفرة. فإذا ما استغفرته فغفر لك، ابشر بما بعدها، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالفتن تدافع بطاعة الله عز وجل وبالاعتصام به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وما أحسن ذلك المثل الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به المؤمن، كالخامة من الزرع. المؤمن مع كرامته موصوف بهذا المثل، كالخامة من الزرع لا تسلم من الحركة ولا من الأذى، الحشرة تؤثر فيها، والريح تؤثر فيها، والماء يؤثر فيها، والدواب تؤثر فيها، والشمس تؤثر فيها، والبرد يؤثر فيها. فالمؤمن كالخامة من الزرع، كل شيء يؤثر فيه، لا تزال الريح تفيئه تارة هكذا وتارة هكذا. وهذا كما أن فيه ربما يجد المؤمن أذية وحرج وتألم، لكن فيه رفع درجات، وفيه تكفير سيئات، وفيه عودة إلى الله عز وجل، وفيه خير عظيم. فإن الله عز وجل إذا ابتلى المؤمن ما ابتلاه إلا ليكرمه، وأما الكافر فإنه وسع عليه. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا حال الكافر، بينما المؤمن يبتلى ويبتلى ويبتلى حتى تأتيه الرحمات من الله عز وجل، إلا إما بموت مع ثبات على الدين، وإما بنصر وعز وتمكين. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. أيقظوا صواحبات الحجر، أي النساء، ويريد هنا نساء نفسه، لأن الحجر كنا حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف بعضهم كتابا في وصف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان موضع كل حجرة. فأقربهن من المسجد حجرة عائشة رضي الله عنها، وأبعدهن من المسجد حجرة صفية رضي الله عنها. وكان الحال دون، عبارة عن غرفة ثم حوش صغير. هذا الحوش الصغير يكون من سعف النخل أو من أعواد الشجر، يستتر به ذلك الغرفة. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه ما بوب عليه البخاري: بث العلم والموعظة بالليل. وفيه ألا غنى عن الموعظة لأحد، فهذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعظهن النبي صلى الله عليه وسلم ويحثهن على الخير، فكيف بأنفسنا وبأبنائنا وزوجاتنا وإخواننا ومن حولنا ونحن في عهد قد تقادم ونسي الناس كثيرا من شرع الله عز وجل. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا في المتلفعات بمروطهن المتجلببات، ويخشى عليهن أن تكون عارية في الآخرة، عارية من الحسنات، معرضة للفضائح. فكيف بالعارية الآن؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على كاسيات من التعرض لما يتألمن منه في الآخرة، أو من العري أو من الفضائح، فكيف بالعاريات الآن اللاتي قلدن الكفار في لباسهن وفي خروجهن ودخولهن؟ بل إنهن قد لعبن بأنفسهن بصورة يستحي الإنسان منها. في بعض البلدان يستخدمن أبر لتغيير لون الجلد، إما من الأسمر إلى الأبيض، وإما من الأبيض إلى الأسمر، كل له في شأنه أمرا. هذه الإبرة تفسد الجسم الجلد، لا عاد تستطيع تتحمل عملية ولا شيء، يصبح الجسم فاسد يعني الجلد. ومع ذلك تجد النساء تستخدم هذه الإبرة، يغير شكل الوجه وشكل الجسم مع ما فيه من الأضرار. ونساء عاريات ويتفنن في العري، يتفنن في العري، قدها عارية وتتفنن أيضا في العري، نسأل الله السلامة. كيف تلقى ربها هذه؟ يذكرون عن عبيد بن عمير والله أعلم بحالها أن امرأة تعرضت له وكانت جميلة، فقالت له: لي إليك حاجة. فلما خلى بها قالت: أريدك أنت. قال: لا يجوز ولا يصلح. فجعلت تكرر عليه الطلب، فقال: أسألك بأسئلة، إن أجبت عليها بصدق يكون الذي أراد الله. أتحبين أن يراك الله عز وجل وأنت على هذا الحال؟ قالت: لا والله. أتحبين أن تبعثي وأنت على هذا الحال؟ قالت: لا والله. أتحبين أن يأتيك ملك الموت وأنت على هذا الحال؟ قالت: لا والله. قال: إذن اعبدي ربك. فرجعت إلى زوجها الذي كان قد أرسلها لفتنته صائمة قائمة، فكان يقول: مالي ولعبيد بن عمير أفسد علي عرسي. فهذه الكاسيات العاريات الآن في الدنيا، ما تحب إحداهن أن تأتي الله عز وجل كاسية عارية، ولا تحب أن تموت كاسية عارية، لكن الجزاء من جنس العمل. قبل أيام إحدى الرقاصات في مصر ذهبت لتعمل عملية جراحية لتزيد مفاتن نفسها، فماتت في عمليتها. هي دخلت العملية بخير، ما فيها شيء، غاية ما فيها أن تخدر ثم يقوم الجراح ببعض الإجراءات حتى تخرج فاتنة أكثر، فجاءها ملك الموت وهي مخدرة. صح من حولها يطلبون التحقيق مع الأطباء، لعل هذا شيء مقصود، لعل 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 أن الله عز وجل انتقم منها وكفى الله عز وجل الناس شرها. ألا يتعظ الناس من مثل هذه الأمور؟ فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا هو راض عنا. فرب كاسئة في الدنيا لابسة لملابسها، لجلبابها الأسود، مغطية لوجهها، متسترة في مشيها، عارية في الآخرة بسبب الذنوب والمعاصي. الشاهد من الحديث ما ساقه له المصنف رحمه الله من بث العلم والعظة بالليل: